بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله تعالى: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. القسم الثاني والعشرون من أقسام الحديث في هذه المنظومة البيقونية المقلوب، وقد يكون في الإسناد، وقد يكون في المتن، وقد يكون فيهما. فالمقلوب من مباحث الحديث المعلل، لأن القلب هذا علة يعرف بجمع طرق الحديث والنظر فيها. والمقلوب لغة اسم مفعول من قلب، إذا حول الشيء عن وجهه، كقولك قلبت الكتاب. وقال العلامة النجمي: المقلوب هو إعطاء الحكم بمضاد من أعطي له، إعطاء الحكم بمضاد من أعطي له هذا الحكم، أي نقيضه. أما تعريف المقلوب اصطلاحا فهو كما عرفه الحافظ ابن حجر والسخاوي وغيرهم: إبدال من يعرف برواية بغيره عمدا أو سهوا. وذكر بعضهم أنه لا يمكن تعريف المقلوب تعريفا جامعا مانعا لاختلاف أنواعه، وتعريف الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي طيب. قال البيقوني: والمقلوب، والثاني والعشرون من أقسام الحديث في هذا النظم المقلوب. تقدم بيان تعريفه لغة واصطلاح. قسمان: قلب في السند وقلب في المتن، وقد يكون فيهما، أي في السند وفي المتن. تلا أي تبع. ثم بين القسمين: إبدال راو ما براو قسم. إبدال، والإبدال وضع الشيء مكان الشيء، هنا الإبدال للراوي في السند، إبدال راو من رواة هذا الحديث في إسناده أو أكثر من راو، ما براو آخر نظيره في الطبقة. ويفعل هذا من يفعله لتحسين الحديث أو للإغراب، أو أن يكون ناتجا عن سهو وغلط أو للامتحان إلى غير ذلك. إذن هذا هو القسم الأول: إبدال راو ما براو قسم. القسم الثاني: وقلب إسناد تام. الأول في راوي من رواة السند، الثاني قلب إسناد تام برجاله لمتن آخر بإسناد آخر، فيبعد الإسناد الذي هو للمتن ثم يأتي بإسناد آخر، وهذا يفعل للامتحان لمتن، أي لمتن آخر قسم، وهذا هو القسم الثاني. وقلب الإسناد هو الأكثر، والقلب في المتن أقل، بإبدال كلمة بأخرى أو جملة بأخرى. إذن عرفنا تعريف المقلوب لغة واصطلاحا. قال مثاله: أن بعض الرواة روى حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة المتفق عليه. وقال في آخره: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، مع أن أصل الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهنا حصل القلب. اللفظ بارك الله فيكم الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق يكون باليمين، فحصل القلب فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. إذا قال غير واحد من أهل العلم منهم القاضي عياض: والمعروف الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وكذا وقع في الموطأ والبخاري، وهو وجه الكلام لأن النفقة المعهودة فيها اليمين، فهذا من القلب الذي يكون في المتن. ثم قال: إبدال راو ما براو، قال هذا قسم. قال والثاني إبدال سند لمتن وهذا قسم آخر. هذا قسم آخر. تقدم معنا أن القلب يكون في الإسناد كما أنه يكون في المتن، فما يكون في المتن بين الشارح دليله، نعم. أما ما يكون في السند فقال الناظم إبدال راو ما براو قسم، ومثل له أهل العلم بحديث أبي هريرة مرفوعة إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوع. هذا الحديث قال الحفاظ إن حمادا قلبه فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه، هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الداروردي كلهم عن سهيل، حتى قال العقيلي لا يحفظ هذا من حديث الأعمش وإنما هو من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه، ولهذا كره أهل الحديث تتبع الغرائب، هذا الموجب لهذا القلب، فإنما قلما يصلح منها. هذا مثال يمثل له شراح هذه المنظومة، وهكذا العلماء في الكتب الأخرى. وأنت ترى أن هذا القلب إن كان راويه ضعيفا فهو منكر، وإن كان راويه مقلوبا مقبولا فخالف من هو أولى منه فهو شاذ، ولهذا قلنا إنه من قسم الضعيف، ويدخل تحت العلل الحديث المعلل. كيف عرفنا أن هذا الحديث فيه قلب؟ حيث حماد جعله عن الأعمش، والمحفوظ والمعروف أنه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه بتتبع الطرق، ولهذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراوردي. انظر، هؤلاء كلهم يروونه عن سهيل، كلهم يروونه عن سهيل. وقد يكون القلب من أجل الامتحان ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، من أن الإمام البخاري لما قدم بغداد وسمع به أصحاب الحديث اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا لإسناد هذا وإسناد هذا لمتن الآخر، دفعوه إلى 10 أنفس، إلى كل رجل 10 حديث، وأوردوها على الإمام البخاري وهو يسمع، فلما انتهوا أرد كل سند لحديثه وبين القلب الحاصل، فقالوا يعني متعجبين من قوة حفظ الإمام البخاري، ليس شأنه أنه يحفظ الحديث بسنده، وإنما حفظ القلب ثم صححه، وهذا دليل على قوة حفظه في مجلس تورد عليه 100 حديث مقلوبة، إسناد هذا لمتن هذا ومتن هذا لإسناد هذا، فيحفظها كما قلبوها ثم يصححها، هذا دليل رعاكم الله على قوة الحافظة. فإن كان المراد منه الاختبار والامتحان فجائز شريطة أن لا يستمر وينتهي بالحاجة، وإن كان المراد منه الإغراب فلا يجوز، ومن حصل منه سهوا وغلطا فهو معذور إلا إذا كثر ذلك منه فيخل بضبطه. على كل، هذا من أقسام الحديث كما قلنا يعرف بتتبع الطرق وجمع الأسانيد، ومن هنا يعلم طالب الحديث أنه بحاجة كبيرة للرجوع إلى كتب الأئمة المتقدمين، كتب العلل، لأن الطالب بل العالم قد يحكم على الحديث بظاهر السند إما لضيق الوقت عنده فلا يستطيع جمع الطرق، وإما لأمر آخر. لكنه متى ما رجع إلى الكتب المعتمدة في ذلك وجد الخير العظيم. من هذه الكتب، كتب المتأخرين، كتب العلامة الألباني عليه رحمة الله، فقد آتاه الله سعة اطلاع، ويسر الله له مكتبة كبيرة قرأها، وفيها من المخطوطات ما لم يطبع حتى الساعة. ولهذا ترى أن الإمام الألباني عليه رحمة الله يورد للحديث شاهدا أو متابعا ما تجده، يقول في مخطوط كذا. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لنا، أن سخر لنا هذا العالم الجهبذ وآتاه الله هذه العزيمة فرحمه الله. انظروا إلى أن إلى الأحاديث، قلما حديث لم يتكلم عليه هذا الإمام. نعم، توافقه تخالفه، هذا أمر على قواعد هذا العلم. فقد يرى أن الراوي حسن الحديث، وأنت ترى أنه ضعيف لا يصلح مثلا للاحتجاج، أو أنه يحتج به، أو أنه في المتابعات إلى غير ذلك، لكن طالب العلم بحاجة. فكتب هذا الإمام لا يستغني عنها عالم ولا طالب علم، وهذه شهادة شهد بها الأعداء قبل الأحباب لهذا الإمام رحمه الله. هكذا من الكتب كتب شيخنا مقبل، وهكذا كتب شيخنا ربيع، فهذان الإمامان من أئمة الحديث والعلل. وقرأ في كتب الشيخين لترى ما قلت لك رأيين. فشيخنا عليه رحمة الله يقول إنه تخصص في علم الحديث، فهذا ميدانه، وشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله من قرأ كتبه وتأليفاته علم تضلعه في هذا الفن، فنحمد الله سبحانه على التيسير. وهذه الكتب الآن موجودة، فالشاهد في درسنا أننا بحاجة. سيأتي معنا درس في البحث، فالبحث هذا مهم، تطبيق هذه الأصول وهذه القواعد عمليا من أهم ما يكون لطالب العلم. أما إذا كانت نظرية ولم يطبقها عمليا فما استفاد الثمرة؟ ما الثمرة من تعلم علم أصول الحديث ومصطلحه؟ أن تعرف صحيح الحديث من ضعيفه، وشاذه من مقلوبه وموضوعه، وهكذا. وتجد اللذة في البحث، وقد تيسرت الأمور ولله الحمد والمنة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.